نبدأ المدرج اليوم. المدرج نبدأ اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النوع العشرون من أنواع علوم الحديث المدرج. قال المصنف رحمه الله: النوع العشرون المدرج هو أقسام. أدرج يدرج إدراجا، الاسم الفاعل منه مدرج والاسم المفعول منه مدرج، مثل أكرم يكرم إكراما. أدرج يدرج إدراجا، والإدراج مأخوذ من الدرج أو الدرج بمعنى الإدخال أو الداخل. فالمدرج معناه مدخل ما ليس منه أو لا ما ليس فيه، أدخل شيء ما ليس فيه. فالاسم اسم هذا الفن أو هذا النوع من علوم الحديث يؤخذ من لفظه، أو تعريف هذا الفن يؤخذ من لفظه المدرج، أي مدخل ما ليس منه. فهو أقسام يكون أدخل في الحديث ما ليس فيه، وأشهر ما يكون في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي كلمة، قد تكون كلمة، قد تكون جملة، قد تكون في أول المتن، وقد يكون الإدراج في آخر المتن وأوسط المتن. وفي صحيح البخاري مما يمثلون به بالإدراج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء ليالي ذوات العدد، كان يتحنث وهو التعبد. قالت عائشة رضي الله عنها: التحنث هو التعبد. عليكم السلام ورحمة الله. يا هي طيب
الإدراج من الزهري شيخ؟
نعم
من الزهري الإدراج؟
لا، هذا من عائشة رضي الله عنها. قالوا إن هذا التعريف وهو تعريف التحنث بمعنى التعبد، كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نبوته أو قبل بعثته كان يتحنث بغار حراء وهو التعبد، هكذا قالت. يعني كان يتعبد بغار حراء ليالي ذوات العدل قبل أن ينزع إلى أهله، فجاءه الحق وجاءه جبريل عليه السلام إلى آخره. وكذلك في أواخر الإسناد مما يذكر في الإدراج اختلف العلماء فيها، قول النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. فمن استطاع، غير واحد من العلماء قالوا إن هذا من قول أبي هريرة، لأن الرواية عن أبي هريرة إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، هذا هو المرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فزاد ابن عمر حثا على الوضوء أو على تحسين الوضوء أو إلى زيادة غسل في أعضاء الوضوء بقوله: فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. فهكذا المدرج. وفائدة معروفة أنه ينبغي أن نعرف إذا كان هذا النوع من الإدراج أو من الشيء يكون أدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، يجب أن يفصل، وقد فصل العلماء حتى لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي ما لم أقل. وفي رواية أشهر من هذا: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالإدراج معرفته، إدراج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم معرفته من أهم علوم الحديث نتيجة. فهو أقسام: أحدها مدرج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذكر الراوي أقيبه كلاما لنفسه أو لغيره، أقيبه أو في وسطه أو في أوله، حتى كله يدخل كلاما لنفسه أو لغيره فيرويه من بعده من بعده مستسلا، يكون ذكره من عند نفسه. فظن الراوي الذي تحمل منه هذه الرواية أن هذا من الحديث فأدخل فيه، كما هو مشهور أن بعض الناس دخل عند بعض المشايخ وكان قد رأى عليه أثر النوم أو أثر القيام قيام الليل، فقال: حدثنا فلان حدثنا فلان، إلى الآن لم يروي. حدثنا فلان حتى بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فلان فقال: من قام بالليل حسن وجهه بالنهار. فالراوي عنه والسامع له سمع أن هذا القول هو داخل في هذا المتن أو في هذا الإسناد، فجعله مترا لهذا الإسناد، فجعله حديثا. ثم توقف الشيخ عن الرواية لسبب من الأسباب، فجرى هذا خطأ وهما من بعضهم أن هذا القول من الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها بفضل الله تعالى، نقول أن هذه الإمكانية موجودة وقعت ووقعت، لكن أئمتنا رحمة الله عليهم يضربون الأحاديث بالأحاديث وينظرون لها طرق، فيجمعون لها طرق كثيرة حتى يخرجون منها حرفا حرفا ما ليس منها. فمدرج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الراوي أخيبه كلاما لنفسه أو لغيره فيرويه من بعده متصلا بالحديث من غير فصل. أما إذا كان فصلا مفصولا، قال فلان قال الزهري أو قال نافع أو كذا، فيكون هذا واضحا أنه قوله وليس مدرجا، لا يسمى هذا مدرجا لأنه مفصول ومفصل ومبين. فيتوهم أنه من تتمة الحديث المرفوع، ويدرك ذلك كيف يعرف أن هذا مدرج؟ يدرك ذلك بوروده منفصلا، بوروده منفصلا من قوله أو من تذكيره حتى يظهر أنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي نفسه مرة نص ومرة ترك، فإذا ترك فيظهر لمن لا يعلم التفصيل فيظهر أن هذا تتمة الحديث، لكنه إذا فصل من عند نفسه وهذا، ولذلك يعني يظهر أهمية التخريج. وكلما أصرف الإنسان في تخريج مساد تخريج الحديث من مصادره الكثيرة فيظهر فيها الفوائد الكثيرة من الحديث. أما إذا اكتفى بموضع واحد إذا كان على قدر ما يستدل به لا بأس فيها، يأخذ حديثا ما دام صح الجملة التي صحت للقدر الذي يريد أن يستدل به ويستنبط منه. لكن إذا كان الحديث فيها فوائد كثيرة أريد جمع الحديث وفوائده كلها، فلا يتأتى له إلا أن يذكر الحديث بجميع طرقه، لأن الحديث قد يذكره الراوي جزءا منه لمناسبة، ثم جزءا آخر بالإسناد نفسه لمناسبة أخرى، ثم جزءا ثالث، ويكون بعضهم يكون ذكر كل هذه الأجزاء في موضع ما كاملا عند نفسه بدون قطع أو بدون حذف. وللعلماء فيها شروط، يجوز له أن يحذف ما لا علاقة له بما بالسابق والماهي إلى آخره. مثال أو باستحالة كونه يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف يعرف أن هذا مدرج؟ قد يأتي هناك أقوال لا يمكن أن يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل أن هذا قوله من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون الصحابي أو التابعي أو كذا وكذا، لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال استحالة ذلك. هذه له أمثلة أيضا، ويعني أوضح وأكبر كتاب الذي عرف إلى الآن واستفاد منه السيوطي وابن حجر أيضا، فكتاب الخطيب البغدادي رحمه الله، وقد طبع الفصل للوصل المدرج في النقل، الفصل للوصل المدرج في النقل، وطبع الظاهر قريبا بتصريف بعض الأفاضل جزاه الله خيرا في الجامعة الإسلامية، يعني هو مدرس في الجامعة الإسلامية. وأما التابعون فكثيرون والمكاتب ما شاء الله متابع. مثال ذلك ما رواه أبو داود أنه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي أنه قال حدثنا الزهير أنه قال حدثنا الحسن بن حر عن القاسم بن مخيمرة قال أخذ القمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله بن مسعود. ماذا يقال هذا من بالنسبة لهيئة الرواية؟ المسلسل بأخذ اليد، وبعضهم أدخل هذا أنه المسلسل بالمصافحة، هكذا المسلسل بالمصافحة أو المسلسل بالأخذ. والمسلسل إذا ثبت فهذا يدل على زيادة التوثق وزيادة ضبط الراوي الحالة، كأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذه كلها يكون لزيادة أو بيانا لزيادة الضبط، وهو من أطلب ومن أحرص ما يحرص عليه أهل الحديث رحمة الله عليهم. أخذ بيد عبد الله بن مسعود فعلمنا التشهد في الصلاة الحديث، وفيه إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فقد فقعد. فقوله إذا قلت إلى آخره وصله زهير بن معاوية بالحديث المرفوع في رواية أبي داود هذه، وفيما رواه عنه أكثر الرواة. قال الحاكم وذلك مدرجا في الحديث من كلام ابن مسعود، يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكره عبد الله بن مسعود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمنا التشهد في الصلاة، وفيه زيادة إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فقد أقعد. هذا من كلام عبد الله بن مسعود أدرجه الراوي وسمع وظهر له أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم وذلك مدرج في الحديث من كلام ابن مسعود، وكذا قال البيهقي والقتيب. فقال المصنف من هو النووي رحمه الله، اتفق الحفاظ على أنها مدرجة هذا الكلام في كتابه النووي، أفضل كتاب له في مثل هذه البحوث المجموع شرح المحدث الحقيقة من أهم كتب السنن. فقال هذا قد اتفق الحفاظ على أنها مدرجة، وقد رواه الشباب ابن سوار عن زهير. هناك في الرواية السابقة عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير، هنا رواه شباب ابن سوار عن زهير ففصله، يعني شباب فصل وجعلك قال فقال قال عبد الله بن مسعود، يعني بعد ما قال فعلى مسعود قال عبد الله بن مسعود فإذا قلت ذلك فإن شئت فقم وإن شئت أن تقعد فقعد إلى آخرين. رواه الدارقطني وقال الدارقطني شبابة ثقة، وقد فصل آخر الحديث وجعله من قول ابن مسعود، وهو أصح من رواية من أدرج وهو أشبه بالصواب، لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن كذلك مع اتفاق كل من روى التشهد عن القمة وعن غيره عن ابن مسعود. الرواية جاءت عن القمة عن ابن مسعود وعن غير القمة عن ابن مسعود، وكذلك عن عبد الله بن زهير روى عنه عدة. فعبد الله بن محمد النفيلي في روايته روى ما ظاهره الإدراج، يعني أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأما شبابه ومن غيره الذين معه رووه ففصلوه عن عبد الله بن من قول عبد الله بن مسعود، فدل هذا التاريخ الثاني أن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من قول عبد الله بن مسعود. فلا شك أن الإدراج وكذلك الإبهام وكذلك أشياء التدليس والاختلاط وإذهاب الاختلاط وإذهاب علة التدليس، كل هذا يحتاج إلى التخريج وإلى البحث عن الطرق الأخرى والمصادر الأخرى. ولذلك بعض الأحيان الناس ينددون على من يخرج الحديث من طرق كثيرة، قال هذا إسراف في التخريج، قد يكون أخرجه فلان ولم يكن مصدر، فلأتيك كلما أسرف فيه هذا الإسراف هي على به مبارك في الحقيقة هذا، لأن هذا ينبئ عن كثرة الأخذ وكثرة الآخذين وكثرة المصادر، فبذلك تتم الرواية كما ينبغي بجميع أجزائها. فمعلوم أن الحادثة واحدة يسمعها عشرة أشخاص، بعضهم عند الحاجة يذكر جزءا والثاني جزءا والثالث أربعة أجزاء، فيها خمسة أشياء مهمة، لكن بعضهم يروي نصفه، فيكون كل هذا إذا جمعت فتتكامل لنا الطرق كلها. مسائل في الحقيقة يعني كثيرة جدا تحتاج في مثل هذه الأعمال، أو الذي يقولون عملية التخريج أو أعمال التخريج الكثير، حتى يظهر في من أقوال السلف رحمة الله عليهم أيضا ويستنبط منه بمعنى، لكن إذا وجدنا الرواية بكاملها فيكون له معنى آخر في الحقيقة. فالحاصل أن التخريج بمعنى جمع الطرق على من نقل عن كثير من الأئمة رحمة الله عليهم. قال ابن معين في روايات، قال الإمام أحمد رحمه الله أيضا في روايات، ما بأنه لو لم تكن عندنا الحديث من كذا طريق لم نفهمه، لو لم يكن الحديث عندي من 30 طريقا فأنا فيه يتيم يقولون. ولذلك الرحلات الكثيرة ولقاءات المشايخ هذه لها أهميتها التي في الحقيقة لا يحصل إلا بكثرة اللقاءات من الأئمة ورحلات الكثيرة من المشايخ. ولذلك الذي ما كان يرتحل كان فيه نوع من الجرح أنه لا بأس به إلا أنه لم يخرج من بلده، لم يخرج للتعلم من بلده، لأن العلماء الآن متفرقون في كل زمان متفرقون والصحابة تفرقوا. فإذا كان حديثا عند هذا الصحابي لم يرتحل إليه التابعي فقد فاته هذا، لكن إذا جمع أحاديث اليمن الذي رواها معاذ أبو موسى في زمنه هناك، أحاديث معاوية في زمنه في الشام، أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص في زمنه في مصر إلى آخره، مثل هذه فالروايات في الحقيقة تعطي لنا تكملة وتتم واضحة للقصة. الحاصل فجاءت الرواية من طريق آخر ظهر لنا منها أن هذا الجزء الأخير مدرج من قول النبي صلى الله عليه وسلم، مدرج من قول ابن مسعود، مدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وقد فصل آخر الحديث وجعله من قول ابن مسعود هو أصح من رواية من أدرجه، وقوله أشبه بالصواب لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن كذلك مع اتفاق كل من روى التشهد عن القمة وعن غيره عن ابن مسعود على ذلك، لم يذكروا هذا القول، ومن فصل فيكون له هو الحجة في هذا. وكذا ما أخرجه الشيخاني من طريق ابن أبي عروبة سعيد وجرير بن حازم عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيج عن أبي هريرة رضي الله عنه من أعتق شخصا، وذكروا فيه الاستسعاء. قال الدار استسعاء ما معناه؟ القصة الرواية هذه في الحقيقة في روايات المكاتبين، المملوك إذا كاتب وإذا طلب فكاتبهم كما قال الله تبارك وتعالى، إذا كاتب بحيث كأن السيد قال أنت قيمتك 100,000 ريال كاتبناك على هذا، فإذا جمعت لي 100,000 ريال وأديت إلي فقد أعتقت نفسك بنفسي. هذا هو. فإذا كان يجد ولا بد أن يكون يعني يطلب وجاز له لأنه تحمل حمالة، جاز له أن يسأل، وللمنفق فيه له أجر لأنه فيه إعتاق رقبة أو تحرير رقبة، فتحرير رقبة يكون فيه أجر أيضا. فيجوز للإنسان أن يؤتي شخص واحد عدة أشخاص فيملك هذا العبد وذاك يملك أو يأتي يودي هذا القلب عنه سيده فيكون تحرر. أما إذا لم يجد وبقي عليه شيء مثلا، فإذا أراد أن يبقى نصفه عبدا ما جاء به إلا 50,000 آتاه، فيكون في يوم حر وفي يوم عبدا لا بد أن يخدمه. كذلك إذا رضي السيد فيقول أنا أتركك فتسعى وتكد وتتعب وتجمع اذهب تسأل الناس أو تكتسب كذا حتى تودي فيستسعى. على كل حال فهنا الرواية جاءت أن يطلب منه سعيه بنفسه حتى يوديه من أعتق شخصا، وذكروا فيه الاستسعاء. قال الدارقطني في من فقده على الشريخين، جاء في رواية الشيخين البخاري ومسلم أنه في الرواية الثانية التي الدارقطني رحمه الله يرى أنه ليس فيه ذكر الاستسعاء، أنه من أعتق شخصا من آتق شخصا عبد آتقه جزء منه أو يكون مشتركا بين اثنين، مشتركا بين اثنين، فقال الثاني الشريك قال أنا آتقت نصفي آتقت حصتي فبقي في يومه حرا وفي اليوم الثاني عبدا. في هذه الحالة إذا كان آتق نصفه فهو آتق ويبقى فيما بعده جاء في الحديث عبدا، لكنه جاء في حديث آخر أنه إذا آتق من آتق شخصا فيستسعى العبد أي لا يطلب من العبد أن يدفع أبدا، يطلب منه أن يدفع حتى يتهرى، لأنه لا شرك لا شريك لله. فجاء في رواية أخرى أنه من آتق شخصا يعتق عليه كله. إذا آتق شخصا، فالرواية هكذا: من آتق شخصا فقد عتق عليه كله، أي العبد كله، فإنه لا شريك لله، فيكون كله خرج منه العبد، يكون عبدا لا يكون عبدا في نفسه. وقال في رواية أخرى أنه قال أنه من عاتق شخصا فيستسعى فيما بقي، يستسعى إذا رضي أن يعتق فيعتق، إذا لم يرضى أن يعتق ففي هذه الحالة يقول يستسعى ويطلب منه حتى يعتق لنفسه. يجب على الشريك الثاني أن يعطيه فرصة للسعي. قالوا غير واحد من العلماء قالوا لا يعتق عليه كله ولا ذكر للاستسعاء، ذكر الاستسعاء جاء إدراجا أو جاء من روايات غير صحيحة، هكذا قال الدارقطني غير الله. فيقول هناك قال الدارقطني قد رواه شعبة وهشام وهما أثبت الناس في قتادة، أبو عروبة وجرير بن حازم عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير، ورواه شعبة وهشام وهما أثبت الناس في قتادة، فلم يذكر فيه الاستسعاء، فيقول العبد يكون يعتق على حساب الشريك أو على حساب الشخص نفسه من عاتق نصفه، ما لا بد أن يعتق كله، هذا هو الذي يثبت الدارقطني. فلم يذكر الاستسعاء، وافقهما حمام أيضا وفصل الاستسعاء من الحديث وجعله من قول قتادة. جعل الحمام ابن منبه أو حمام ابن منبه أو حمام ابن لا هو حمام ابن منبه نعم جعل الاستسعاء من قول قتادة، يعني قال قتادة فإن لم يجد ما يعتق به فيستسعى العبد. هذا هو نقد الدارقطني، لكن في الحقيقة وقال الدارقطني ذلك أولى بالصواب، جعل الاستسعاء من قول قتادة وليس من قول حتى عبد الله بن مسعود، فبذلك ضعف المسألة وقال لا إذا آتق نصفه فيكون يعتق عليه كله، أم إلا إذا كان شريكا له فيكون الشريك هو الذي يرى أنه يبقيه عبدا أو يبقيه يطلب منه المكاتبة. الظاهر على كل حال إذا كان على قول الدارقطني فهو إدراج، لكن في مثل هذه المسائل العلماء رحمة الله عليهم لهم بحث ولهم التحقيق، فغير واحد ردوا على الدارقطني وقالوا إن الحق مع الشيخين في ذكر الاستسعاء، وليس هو من قول قتادة، وإن كان جاء في بعض الأقوال قال قتادة، قتادة يكون قد أخطى بدون نسبته إلى النظر وإلى بشير وإلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون قد أفتى في بعض الأحيان، فظنه الشخص أو ظنه الدارقطني وغيرهم أن هذا من فتواه ومن قوله، لكن قتادة يكون قد اعتمد على صحة الرواية، فهذا يقوي المرفوع في الحقيقة بذكر الاستسعاء. وقد حصل هذا لما حقق العلماء، قالوا لا قتادة كان يروي هكذا عن غير طريق ثبت عنه أنه كان يروي مرفوعا، وكان يروي موقوفا مقطوعا على نفسه، بمعنى أنه معتمد على ما صح عنده من الروايات المرفوعة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقضوا الحق مع الشيخين في ذكر الاستسعاء أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قول قتادة. نعم وقع في بعض الأحيان قال قتادة كذا وكذا، لكن في كثير من الأحيان روى ليس فقط في طريق ابن جرير وفي طريق يعني جرير بن حازم وابن أبي عروبة فقط، في طريق غيرهم أيضا، فحاكموا نعم أي نعم، فذكروا على كل حال عدة أشخاص أنه جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق غير هؤلاء الذين ذكرهم المصنف هنا في الشيخين ابن أبي عروبة وغيرهم. فالحافل على كل حال الأصل هو ثابت في التنزيل، لأنه إذا ثبت يعني قاعدة ثابتة، لكن يكون الاعتراض والاختلاف بين الأئمة في التمثيل فقط، فيقال هل هذا المثال داخل في الإدراج أو ليس بداخل، لكن القاعدة هي هي مثل القاعدة السابقة أو مثل الحديث الذي مضى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة برا محجلين، فمن استطاع أن يطيل برته فليفعل، فمن استطاع أن يطيل برته. قالوا هذا من قول أبي هريرة. نقول القاعدة هي ثابتة، لكن يكون الاختلاف في التمثيل والمثال، أن هذا المثال هو داخل في هذه القاعدة أو ليس داخل في هذه القاعدة. فإذا ثبت خلاف قول الدارقطني فلا يثبت فيه الإدراج، وقد ثبت الحق مع الشيخين في أن هذه الرواية وردت مرفوعة في روايات الكثيرين، وورد من قول قتادة ومن فتواه اعتمادا وتوثقا بالرواية، لأن هذا هو الثابت. المسألة هكذا ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخالف قول قتادة في بعض الأحيان بدون رفعه، وهذا يحصل كثيرا حتى في الموقوفات والمرفوعات. الخلاف الموقوف والمرفوع تجد في قول العلماء رحمه الله، يقولون هذا الموقوف يقوي المرفوع لأنه هو الراوي، مرة يروي مرفوعا ومرة يروي موقوفا، وهذا عين ما يحصل في مسائل كثيرة. سمعت مسألة من كبار العلماء، يعتمد الإنسان ويقول هذه مسألة هكذا ثابتة، فإذا جاءني أحد يسألني فأقول كذا وكذا، بعض الأحيان أقول سمعت فلانا، سمعت الشيخ بن باز كان يفتي بهذه المسألة، في بعض الأحيان يفتي بدون ذكري، وهذا واقع. فبذلك الموقوف قوي المرفوع، هذا نجد في قول الأئمة كثيرا. كذلك المقطوع حتى من قول التابعي يقوي مرفوعه الذي جاء من طريقه، وهذا هو الشأن هنا. قتادة كان يعتمد على أن هذا حديث صحيح ثابت، وعلى بناء عليه كان يفتي ويذكر، فلا يعلل بقول قتادة بدون وصله، لا يعلل به الحديث المرفوع بالطرق الصحيحة. لكن من حيث القاعدة الإدراج في محله، إذا جاء الكلام أدخل أحد يهدف، كان يعني الإخوان هؤلاء الذين جاءوا من أمريكا كانوا يترجم لهم كنا نلقي يوم الدرس، ففهمنا الإنجليزي قليل، بعض الأحيان يترجم زائد، أقول لا هذا ما قلته، فيكون إدراج حاصل في كل شيء، هذا معروف من طبيعة الناس العجيبة، يحصل هذا. نعم. قال الدارقطني فيما انتقده على الشيخين قد رواه شعبة وهشام وهما أثبت الناس بالقتادة، فلم يذكر فيه الاستثناء، وفقم همام وفطر الاستثناء من الحديث وجعله من قول قتادة. قال الدارقطني وذلك أولى بالصواب. وكذا حديث ابن مسعود رفعه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ففي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى فذكرهما، فأفاد ذلك أن إحدى الكلمتين من قول ابن مسعود، ثم وردت رواية ثالثة أفادت أن الكلمة التي هي من قوله هي الثانية، وأن ذلك رواية رابعة وأكد ذلك رواية رابعة يستمر فيها على الكلمة الأولى مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا المثال فيه في الحقيقة شبهة وشك، يعني لا يشترط أن يكون ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قاله، إذا كان ذكر في بعض الأحيان مقتصرا على الجزء الأول، من مات بالله لا يشرك بالله، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وتمام الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله دخل النار، هذا حديث ثابت من غير طريقة الله بن مسعود أيضا. فإذا اكتفى بذكر بعض الجزء، ونحن نعرف أن الأئمة رحمة الله عليهم اتفقوا على جواز اختصار الحديث بشرط أن لا يكون للأول علاقة بالثاني، فيكون اتفى بهذا مرة وذكر مرة الجزء الثاني، ويكون مرة ثالثة ذكر بالجزئين. نقول هذا التمثيل أيضا قد يكون فيه اختلاف، لكن بحيث أن بعضهم يكون مثل بالإدراج فأدخله هنا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيدي لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. كان مثل، قال كيف يعرف أن هذا الجزء أو هذه اللفظة مدرجة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمن جملته أن يكون الأئمة نص عليه وعن طريقهم يؤخذ هذا القول، ومن جملته أيضا طريقة معرفة أنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يعرف أنه مستحيل ومحال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. منها هذا الحديث من عبد المملوك أجراني وهو قول أبي هريرة رواية عن أبي هريرة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في العبد المملوك أجراني: والذي نفسي بيدي لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. فهل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبر أمي ولم يجد أمه صلى الله عليه وسلم في بعد حتى يعني في أوائل حياته صلى الله عليه وسلم توفي وهو توفيت أمه وهو ابن 6 سنين، فكيف يبقى بارا بأمه بعد البعثة بعد 40 سنة؟ معنى أمه لم تكن باقية حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. كذلك لا أحببت أنا أن أموت وأنا مملوك. فهل يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الناس أن يموت مملوكا؟ لا يمكن أن يكون، مستحيل أن يكون هذان الجزءان من الحديث أو من القول هذا من الأثر يدلان على أنه لا يمكن أن يكون هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بحثوا وفتشوا فتأكدوا أو تأكد لديهم أن هذا من قول أبي هريرة. فقوله الذي نفسي بيدي من كلام أبي هريرة لأنه يمتنع منه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرزق. تكون موجودة حتى يبرها. فهذا يدل على أن هذا قول أبي هريرة رضي الله عنه، هذا إدراج لا شك أن هذا لا يمكن أن يدفع بأي حجة، هذا إدراج أو مثال صحيح للإدراج. أما الأمثلة الأخرى فقد يكون فيه بعض الكلام، لكن القاعدة ثابتة فطبقوا عليها ما شئتم، وإذا انطبق عليه فهو يكون مثالا. فالأمثلة دائما قد يطرب عليها، أنت تقول هذا مضطرب والثاني يقول لا أمكن الترجيح فليس بمضطرب، هذا معلل وإنسان يقول لا ليس هذا معللا لأنه قد ظهر أن تقية بعض الطرق إلى آخره. لكن القاعدة تبقى قاعدة ثابتة، هي الأصل والأساس، وطبق عليها ما شئت، وهذا هو المدرج. والأئمة الذين كتبوا في هذا حتى السيوطي وغيرهم اعترضوا على الخطيب في تمثيل بعض أنواع الإدراج. فهذا لا شك فيه أن هذا شأن العلم، قد يفتح الله على بعضهم ما لا يكون قد وصل إليه من قبله. تنبيه: هذا القسم يسمى مدرج المتن ويقابله مدرج الإسناد، وكل منها 3 أنواع. اختصر المصنف في الأول على نوع واحد تبعا لابن الصلاة، وأهمل نوعين وأهمل من الثاني نوعا،
هو عند ابن الثلاث. فأما مدرج المتن فتارة يكون في آخر الحديث كما ذكره، وتارة في أوله، وتارة في وسطه كما ذكره الخطيب وغيره. والغالب يقول إدراج آخر الخبر، يمكن أن يكون إمكانية موجودة في جميع هذه الأمكنة، في الأول في الأوسط، قد تكون جملة كاملة وقد تكون لفظة فقط. والغالب وقول إدراج آخر الخبر وقوله أوله أكثر من وسطه، لأن الراوية يقول كلاما يريد أن يستدل عليه بالحديث فيأتي به بلا فصل فيتوهم أن الكل حديث. مثال ما رواه الخطيب من رواية أبي قتن والشباب فرقهما، ما من فرقهما؟ ما من فرقهما؟ يعني الآن إذا أردت أن تجمع الروايات فتقول رواه مسلم رحمه الله عن أبي بكر بن أبي شيبة وأن فلان فرقهما. فرقهما معناه أبي بكر بن أبي شيبة بإسناده إلى آخر الإسناد نحوه أو مثله وكذا، ثم يأتي بالإسناد الثاني فمن أوله حدثنا فلان حدثنا فلان نحوه ومثله، وأنت تأتي وتقول رواه مسلم عن طريق فلان وفلان، ليس مقرونا بهما، ليس مقرونا بل فرقهما، يعني بإسناد كامل ذكره وبمثله أيضا. هذا الذي يريد فرقهما، وأنت جمعته، يعني رواية أبي قتن وشبابة جاءت منفصلة عن أبي قتن عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رواه الخطيب من رواية من طريقه حدثنا فلان عن شبابة عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تجمع إليهما فتقول الخطيب فرقهما وأنا جمعت، وهذا الجمع والتفريق أيضا. عن شعبة عن محمد بن زياد الهاني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقوله أسبغ الوضوء مدرج من قول أبي هريرة، فما كما بين في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. من أين عرفنا هذا؟ لأنه جاء في موضع آخر مفصولا ومفصلا، فبذلك عرف أن قوله في الحديث الثاني الذي رواه فلان وفلان أصدق الوضوء هذا من قول أبي هريرة، فهذا صار من المدرج في أول الحديث. قال الخطيب وهم أبو قتن وشباب في رواية ما له عن شعبة على ما سقناه، وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم بالتفصيل وبالتبعين بأن هذا من قول أبي هريرة. ومثال المدرجة في الوسط والسبب فيه إما استنباط الراوي حكما من الحديث قبل أن يتم رواية الحديث فيدرجه، أو تفسير بعض الألفاظ الغريبة ونحو ذلك. فمن الأول أن يكون استنباطا من الراوي ما رواه الدارقطني في السنن من رواية عبد الحميد بن جعفر عن هشام عن عروة عن أبيه عن بصرة بنت صفوان قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره أو أنثيه أو رقبيه فليتوضأ. الرواية المشهورة من مس ذكره فليتوضأ، فجاء هنا من مس ذكره أو أنثيه أو رقبيه. الرفع هو باطن الفخذ مما يلي ذات فيكون الرفع. قال الدارقطني كذا رواه عبد الحميد عن هشام ووهم في ذكر الأنثيين والرفض، وإدراجه لذلك في حديث بصرة والمحفوظ أن ذلك قول عروة، وكذا رواه الثقات. كان عروة يكفي بأن إذا مس أنثيه ورفضيه فيكون حكمه حكم مس الذكر، فلما فصل وعرف أن هذا قول عروة فيكون هذا الإدراج مثالا للإدراج في وسط المتن. والمحفوظ أن ذلك المحفوظ ومقابله ماذا؟ الشاذ، والمنكر مقابله المعروف. المحفوظ معناه هناك خالف أحد هذه الرواية فهو ثقة لكنه مرجوح، الراجل يكون محفوظا ثقة خالف الثقات أو من هو أرجح منه فتسمى روايته ماذا؟ محفوظا. الضعيف إذا خالف فرواية الضعيف ماذا تسمى؟
منكرة.
ورواية المخالف الثقة ماذا تسمى؟
معروفة.
حديث معروف إذا قيل معروف معناه هناك ضعيف خالفه، وإذا قيل محفوظ معناه هناك ثقة خالفه. فلذلك قال والمحفوظ أن ذلك قول عروة وكذا رواه الثقات عنه. عروة ثقة، عروة هشام، ووهم في ذلك عبد الحميد وهشام ثقتان، لكن من هم أوثق منه عدة أشخاص خالفوه فتكون روايتهما مرجوحة وهما ثقتان. وكذا رواه الثقات هشام منهم أيوب وحماد بن زيد وغيرهما، ثم رواه من طريق أيوب بلفظ من مس ذكره فليتوضأ. قال وكان عروة يقول إذا مس رفغيه أو أنثيه أو ذكره فليتوضأ. هذا فتوى منه رأي له رحمه الله، لكنه أدخل فجعل حديثا. هذا يحصل له يعني شيء كثير في هذا، كما يظهر من كتاب فصل للوقت المدرج كذلك من شروح الحديث. فعروة لما فهم من لفظ الخبر أن ثوب نقض الوضوء مظنة الشهوة جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك، فقال فظن بعض الرواة أنه من صلب الخبر فنقله مدرجا فيه، وفهم الآخرون حقيقة الحال ففصلوا. ولذلك من فصل حجة على من لم يفصل، من علم حجة لمن جهل. نعم. ومن الثاني، من الثاني أي يكون تفسيرا لبعض الألفاظ. حديث بدل حديث عائشة في بدء الوحي في رواية البخاري بعد، هو الحديث الثاني أظن بعد إنما الأعمال بالنيات، والثالث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذواتي على عدد. فقالوا وهو التعبد فمدرج من قول الزهري، وقيل إنه من قول عائشة، أيا كان قالوا إن هذا مدرج واتفقوا على أنه مدرج لا شك فيه، ليس هذا في خلافهم. وحديث فضالة أنا زعيم والزعيم الحميل ببيت في ربض الجنة، يعني حديث فضالة أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، من كان محقا ثم ترك المراءة، فيكون لفظ والزعيم الحميل هذا تفسير من أحد من الرواة، فقوله والزعيم الحميل مدرج من تفسير ابن وهب وأمثلة ذلك كثيرة. قال ابن دقيق العيد والطريق إلى الحكم بالإدراج في الأول والأثناء ضعيف، لا سيما إن كان مقدما على اللفظ المروي أو معطوفا عليه بواب العطف. يعني كأنه يقول إذا قلت إن هذا في أول الإدراج المسلم أول الحديث المدرج أو في وسط الحديث المدرج هذا قليل أو ضعيف، كيف يكون ضعيفا؟ يقول قلما يعني يسلم من الأمثلة التي فيها في الأول يكون مدرجا، لكن في الحقيقة يمكن أن يأتي، يمكن أن يأتي، وهذا له أمثلة. كان مثل ما قال أن شخصا دخل والشيخ فرغ من إسناد من رواية الإسناد، فدخل شخص فرغ في وجهه نور فقال من قام بالليل حسن وجهه بالنهار، ثم روى الرواية الثانية، يكون هذا إدراج في الأول. على كل حال إمكانية موجودة، لكن إذا قال قليل بخبرته وتجربته فهذا كان وقد يقبل، لكن ضعيف لأجل أنه لا يقع أو باستحالة أن يقع فهذا ليس بواضح، لا سيما إن كان مقدما على اللفظ المروي أو معطوفا عليه بواضح. الثاني، الثاني أن يكون عنده متران. ما هو الثاني؟ الأول ماذا كان؟
الأول
من أقسام المدرج أن يكون عنده متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما بأحدهما إما توهما، أما إذا تعمد فلا شك فيه أن هذا يكون كذبا، كذبا سراعا. أما التعمد فقد يعني لا يقبل، أما التوهم فالشخص يكون معذورا فيه فيرويهما بأحدهما أو يروي أحدهما بإسناد الخاص به ويزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول، أو يكون عنده المتن بإسناد آخر. حديثان مختلفان لهما إسنادان مختلفان، واحد عن أبي هريرة والثاني عن ابن عمر، فيأتي بالمتن فيركب على إسناد واحد إما توهما وإما تعمدا. التعمد هذه جريمة كبيرة لا شك فيها، يحكم الأئمة عليه أنه كان يقلب الأسانيد ويدخل الأحاديث، يسرق الأحاديث، هذه كلها من التعبيرات. هذا كان ممن يسرق الحديث. وهناك بعض الممتازين في الكذب في الدرجة الأولى كانوا يأخذون أسانيد صحيحة ويرتبون فيها من عندهم مما عملته أيديهم كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بفضل الله تعالى قام العلماء فأخرجوا منها كل ما أدخلوا فيها. بإسناد يرويهما بأحدهما أو يروي أحدهما بإسناد خاص به ويزيد فيه من المتن الآخر، ليس كله لكن جزء منه، جزء من المتن الآخر ما ليس في الأول، أو يكون عنده المتن بإسناد إلا طرفا منه فعنده بإسناد آخر فيرويه تاما بالإسناد الأول، تعمده بالحقيقة يجعله يتهم بالكذب أو يكذب. أما إذا كان وهما فهو معذور لا شك فيه، لكنه يضبط عليه ضعف الضبط، فإن خف الضبط فإذا عرفنا مثل هذا الوهم في بعض الأحاديث بالتعين فما بعدها كلها أحاديث صحيحة، قد يكون صحيحة لكنهم يعطونه درجة الحسن لذاته كما هو معروف بتعريفه الحديث الحسن، أي يكون جميع شروط الصحيح متوفرة فيه إلا تمام الضبط فيكون فيه خفة الضبط. فمثل هذه الأخطاء والتوهمات العلماء يجمعون على الراوي ويحكمون عليه ببعض الخطأ، فإذا كان عارضه من هو أقوى منه فيقال أن هذا أخطأ في حديث فضافه فيه شيء وذاك لم يؤخذ عليه خطأ فحديثه يكون راجحا. ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرف منه فيسمعه بواسطة عنه فيرويه تاما بهذه الواسطة، هذا لم يقبل العلماء إلا عن الصحابة، إذا كان الصحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم روى لصحابي آخر فاستجاز الصحابة لأنهم كلهم عدول، ما كان يكذب بعضهم بعضا وما كانوا يكذبون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويكذبون، فهنا الصحابة الحمد لله ما كانوا يكذبون، فبذلك بتعديل الله لهم استجازوا ألا يذكروا. ابن عمر رضي الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يتناوب في حضوره إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما صاحبه، كم من الروايات يكون صاحبه روى لعمر وعمر يكون روى لصاحبه، لكنه لم يأتي ذكر صاحب عمر إلا في حديث واحد جاء وخبط الباب وقال كذا وكذا. فإذا كان سمع الحديث من شيخه إلا جزء منه فيكون سمعه بواسطة عن أحد عن هذا الشيخ، هو شيخ له لكن ليس بلازم أن يسمع جميع أحاديثه، لا يمكن أن يكون مثل الظل له، ربما يكون فارقه في بعض الأحيان فسمع منه هذا الحديث قرين وزميل آخر له وفاته هذا، فلما روى له قرينه وزميله حذف القرين وقال قال الشيخ أو عن الشيخ أو روى الشيخ وذكر الشيخ، أما إذا قال حدثنا فقد كذب، لكن لهم مدخل في الألفاظ التي هي توهم السماء وعدم السماء فيكون يذكر كلها بدون واسطة، فهذا أيضا يكون إدراك فيرويه تاما بهذه الواسطة. لكن هذا هل يدخل في الإدراج أم يدخل في الإرسال والانقطاع؟ هذا يكون في الإرسال في الحقيقة حتى يظهر أنه سمع منه، أو في الإرسال الخفي، لأنه الإرسال الخفي ما هو؟ أن يروي الشخص عن شيخه ما لم يسمع منه، يكون سمع منه أشياء كثيرة، فإذا وأنت تعرف أن هذا تتلمذ على فلان الشيخ الكبير، فيكون كل ما قال عن فلان تتوهم أو تتيقن أن هذا كله سمعه منه في حين أنه لم يسمع هذا، يظهر كيف يظهر؟ أن وقت ما حصل هذا لم يكن موجودا، إذا ظهر لنا انفضح، هو كان في رحلة، كان في سفر، الوقت الذي وقعت الواقعة وقال الشيخ هذا الكلام هو لم يكن موجودا في مكة مثلا، والواقعة وقعت في مكة والشيخ قال هذا الكلام، ففي مثل هذا يظهر أمره، هذا يدخل لا يدخل في الإدراج إنما يدخل فيه، لكن الإدراج بمعنى إرسال خفي، لكن الإدراج بمعنى أدخل فيه ما ليس منه، قل هكذا
السائل خفي أن يروي عن شخص عاصره ولم يسمع منه.
لا عاصره ولم يسمع منه. لكن التدليس يدخل في التدليس الإرسال الخفي أن يكون عاصرة ويكون قد يكون في بلد واحد. نعم جزاك الله خير سميه جيد. الإرسال الخفي أن يكون عاصر لم نعرف أنه لقي منه، لكن التدليس يكون ممن سمع منه أحاديث كثيرة لكن حديثا بالذات لم يسمعه إلا بواسطة. في هذه الحالة سمع بواسطة لكنه حذف الواسطة، ربما يكون الواسطة ضعيف، ربما يكون لسبب من الأسباب، أيا كان على كل حال فيكون في هذا يدخل في التدريس ولا يدخل في الإدراج في الغالب، لكن يكون الإدراج بمعنى إدخال صحيح لغة أدخل في الحديث ما ليس منه لكن له اسم خاص عرفه العلماء وعرفوه بالتدليس، أو إذا كان من معاصر لم يلقه ففي الإرسال الخفي. نعم. وابن الصلاة ذكر هذين القسمين دون ما ذكر المصنف، وكأن المصنف رأى دخولهما فيما ذكره. مثال ذلك حديث رواه صليب بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. والحديث: وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. لا تباغضوا أي لا يبغض بعضكم لبعض، لأن المباغضة مأخوذ من البغض. بغض الإنسان وحسد ودبر ونافس هذه يكون من جهة واحدة، أما إذا كان أدخلناه في باب التفاعل فيحتاج إلى مشاركة من الطرفين، مثل قاتل وتقاتل فيقتل وتقاتل. لا يبغض بعضكم بعضا ولا يحسد بعضكم بعضا ولا يتدابر ولا ينافق بعضكم من بعض. فقوله ولا تنافسوا مدرج أدرج ابن أبي مريم من وجه من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن أبي العارج عن أبي هريرة، ذاك الحديث عن أنس رضي الله عنه الذي فيه لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، هذا من حديث أنس. أما لفظة التنافسوا فرواه من ابن أبي مريم من حديث آخر عن مالك عن أبي الزناد، هناك أيضا عن مالك عن الزهري عن أنس وليس فيه لا تنافسوا، هذا فيه أن مالك أنا بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. وكل الحديثين متفق عليه من طريق مالك، حديث أنس الذي ليس فيه ذكر التنافس وحديث أبي هريرة الذي فيه ذكر التنافس بحذف بعض الأجزاء التي في الأول وليس في الأول ولا تنافس وهي في الثاني، وهكذا الحديث عن عند رواة الموطا. فهنا أدخل حديثا من فريق آخر كان والإسناد بكامله مختلف، فيكون إن كان توهم فيه لا شك هو متوهم كما ذكروا ولم يتهموا بالتعمد فيكون له أجر في هذا. قال الخطيب: وهم فيها ابنه وهما أو وهما كلاهما في ابن أبي مريم عن مالك عن ابن شهاب، وإنما يرويها مالك في حديثه عن أبي الزناد. وروى أبو داود من رواية الزائدة والشريد فرقهما مثل الأول، والنسائي من طريق سفيان بن عيينة، كلهم ثلاثتهم زائدة والشريد وسفيان بن عيينة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب أو جل من الثياب، جل معناه كأنه تجلل بالثياب العريض مثل الجل، تحرك أو تحرك أيديهم فيه تحت الثياب. وفي رواية أخرى جاء أني رأيتهم في برد شديد فتحرك أيديهم من تحت الثياب. فقوله ثم جئتهم إلى آخره ليس هو بهذا الإسناد، هذا الإسناد هنا أنا عاصم بن كليب أنا أبي أنا وائل بن حجر قال هذا ثم جئتهم بعد ذلك ليس هذا من هذا الإسناد، إنما أدرج عليه هو من رواية عاصم بن عبد الجبار، هناك عاصم بن كليب أنا أبي كليب أنا وائل بن حجر، وهناك رواية عاصم بن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله أن وائل. كانك تقول ما الفرق بينهما؟ كبير جدا. عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله من هو؟ كيف كان حاله؟ مبهم هل هو ثقة من ضعيف؟ أما الثاني الأول الذي ظهر أنه ثقة والصحيح وهكذا رواه مبين الزهير بن معاوية وأبو بكر شجاع بن الوليد فميز خطة التهريج الأيدي وفصلاها من الحديث وذكر إسنادهما. فإذا توهم فيه فأدخل حديثا أو جزءا من الحديث ما ليس منه بل هو بإسناد آخر ركب في الإسناد الأول. قال موسى بن هارون الحمال وهما أثبت ممن يروي رفع الأيدي كاس الثياب العاصم عن أبيه عن وائله. والثالث أن يسمع حديثا من جماعة المختلفين في إسناده أو متنه فيرويه عنهم باتفاق ولا يبين مختلفته. يعني هناك يكون الحديث حديث الواحد رويت فيها زيادات رويت فيها نقوص في بعض الأسانيد فجمع كله الزيادات والنقص على إسناد واحد. ولفظة المتن مزيدة هنا كأنه أراد بها ما تقدم من أن يكون المتن عنده بإسناد إلا طرفا منه وقد تقدم مثاله. مثال اختلاف السند حديث الزهري عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل ومنصور والأعمش ثلاثتهم عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله وهو ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب آدم. الظاهر هذا قال فيه رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله. فرواية واصل أو أن تزاني حليلة جارك أظن هذا اللفظ أي الذنب آدم. فرواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والعامش لأن واصلا لا يذكر فيه أمرا لا يذكر فيه أمرا بن شريحين بل يجعله عن أبي وائل عن عبد الله وهو قد سمع أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي من المخضرمين التابعين الكبار وكان رجلا في أهل النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فيروي عن عبد الله بن مسعود بل يجعله عن أبي وائل عن عبد الله. هكذا رواه شعبة ومهدي بن ميمون ومالك بن نغول وسعيد بن مسروق عن واصل كما ذكره الخطيب. وقد بين الإسنادين معا يحيى بن سعيد القطان في روايته عن سفيان وفصل أحدهما من الآخر رواه البخاري في صحيحه عن عمرو بن علي عن يحيى عن سفيان عن منصور عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عمرو عن عبد الله وعن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله من غير ذكر عمرو. وقال عمرو بن علي فذكرت لعبد الرحمن من هو عبد الرحمن بن مهدي قال كان حدثنا سفيان عن الأعمش منصور واصل عن أبي وائل عن عمرو فقال دعه. وقال العراقي لكن رواه النسائي المنذار عن ابن مهدي عن سفيان عن واصل وحده وعن أبي وائل عن عمرو فزاد في السند أمرا من غير ذكر أحد. وكأن ابن مهدي لما حدث لي عن سفيان عن منصور العامش واصل بإسناد واحد ظن الرواة أن ابن مهدي عن ابن مهدي اتفاق الطرفين فاقتصر على أحد شيوخ سفيان. في الحقيقة يعني هذا أيضا يدخل في الإدراج أنه اختلف عليه شيوخ سفيان فبعضهم روى بترك أمر ابن عبد الله أمر ابن علي وأمر ابن شريبيل والثاني بدون ذكره. فيقال والبخاري رحمه الله روى أن هذا الحديث يكون سمع أولا من طريق عمرو بن شرحبيل فروى من طريقه عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود وأبو وائل من أخص تلاميذ عبد الله بن مسعود يكون من المختصين به فيكون قد أخذ الإسناد العالي وهذا فيه مثال للإسناد العالي والطريقان صحيحان فيكون سمع بدون ذكر شرحبيل. عامش يكون حذف عمرو بن شرحبيل ويكون سمع وائل من طريقه ايضا فيكون كلا الطريقين صحيح يعني بدين بدون ذكر عمرو بن شرحبيل وبذكره فيكون سمع اولا عن طريقين ومره ثانيه سمع منه وبدون واسطه فكلا الطريقين يكون صحيح ولا يقال هنا انه شاذ او يكون محفوظ او منكر او شيء من هذا لكن على كل حال العلماء اختلفت انظارهم فيها. وكله اي الادراج باقسامه الذي ذكر في اول الاسناد في اخر الاسناد تفسيرا او يعني توهما حرام لإجماع أهل الحديث والفقه، يعني إذا كان متعمدا، أما إذا كان نسيانا فليس في مكنته، فلا يتأتى عليه القول بحرام، لكنه يقول قد أخطأ ويقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وعبارة ابن السمعان وغيره: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، ومن يحرف الكلمة عن مواضعه هو ملحق بالكذابين. هذا واقع وهو صحيح، لا ينبغي أن يكون خلافه إلا إذا كان بينا، فهذا لا شك أنه تعمد، ولكنه ما دام بين لا يبقى إدراجا. وعندي أن ما أدرج التفسير غريبا لا يمنع أو لا يمنع، ولذلك فعله الزهري وغير واحد من العلماء. نقول صحيح، لكن إذا كان حتى تفسير الكلمة أليس يمكن أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه إيهام، فيه إيهام أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك لا ينبغي أن يكون إلا ببيان أن هذا التفسير من فلان أو فلان. وأما إذا سكت فيوهم أنه من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وصنف فيه أي في نوع المدرج الخطيب كتابا سماه الفصل للوصل المدرج بالنقل، شفى وكفى على ما فيه من إعواز، يعني فيه نقص حوج. والبيوطي أيضا أخذ في مثل هذه المواضيع نسيم جزاه الله خير، فيزيد ما فتح الله عليه أمثلة. والأصل فيه لا شك من الفضل المتقدم الذي يكون قد ألف به وبنى عليه وفتح الطرق، فيكون للخطيب أيضا شكره والدعاء له جزاه الله خيرا. وقد لخصه شيخ الإسلام وزاد عليه قدره مرتين أو أكثر في كتاب سماه تقريب المنهج لترتيب المدرج. فالإدراج وهذا في الحقيقة من أهم ما يكون في معرفة الحديث، لا في معرفة علوم الحديث، لأنه يتعلق بما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل عليه ما ليس فيه، وهذا أشد ما يكون. فإذا كان الإنسان يعلم أن هذا ليس هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفصل، فقد أتى بما يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. طيب الله صلى الله على خير خلقه محمد.
شيخ حسن الله إليك، الإدراج في زيادة راوي، يضر في ضبط الراوي الذي أدرج بخلاف الإدراج في التفسير في المتن.
الإدراج بزيادة الراوي يكون مثل ما يكون التدليس التسوية بحذف الراوي، إذا كان الراوي ليس منه وأدخل فيه، لأنه كيف يتصور يكون عرف أن هذا الشخص لم يلقى ثقة، لم يلقى فلانا، هذا انقطاع واضح، عرفنا أنه ليس من طبقته، ليس من طبقة تلاميذه، فمعناه أنه لم يسمع منه. فجاء شخص فأدخل شخصا بينه وبين شيخه يوهم أنه سمع منه، فهذا لا شك أنه يكون جريمة كبرى، لأنه عم ودلس وجود الإسناد. لذلك ترون مثل هذا يسمونه تجويد، تجويد يكون بتغيير الراوي باسم الراوي، أو يكون بتغيير الإدخال شخص بين الشخص، فالتجويد يكون معناه أنه ليس بجيد جوده، هذه جريمة كبيرة. حديث ضعيف جعله يوهم أنه حديث صحيح، تغيير الراوي الضعيف براوي الثقة أيضا إدخال، هذه أيضا متعمدا يكون يعني يكذب لأجله. كذلك إذا أدخل بين راويين وبينهما انقطاع فأوهم ما ليس منه، فيكون أيضا لا شك أنه ممكن ولا يجوز، لكن قد يكون واسطة وحذف الواسطة، لكن شرطه أن يكون ظهر من قرائن أخرى أنه سمع منه هذا الحديث. نعم،
يعني هو يضر في ضبط الذي أدخل هذا الإدراج،
لا شك فيه. إذا كان توهما فيضبط العلماء أنه أخطأ في إسناد حديث، لأنك ترى وهذا تخصص أو هذا الموضوع متخصصا فيه ابن عدي رحمه الله، العقيلي، البخاري رحمه الله، ترى من أهم ما يعتني به في التاريخ الكبير ما كثر التراجم أنه يقول أخطأ في حديث كذا وكذا، لم يسمع بعض من بعض ويذكر الحديث، فهذا مما ينبغي أن يكون فهرسة كاملة عند من يتصدى للحكم على الأحاديث، حتى لا يحكم على هذا الحديث وقد قال أئمتنا أنه من ضعاف حديثه،
ولذلك يقال إنه أخطأ في حديث أو حديثين ولم يخطئ ولا تخطئ.